الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان. وكما تعلمون وصل بنا الحديث إلى الباب 13، وهي مكايد الشيطان التي يكيد بها عباد الله عز وجل ليصرفهم عن طريق الله المستقيم. وانتهينا من المكيدة الأولى ومن المكيدة الثانية، ونبدأ إن شاء الله في المكيدة الثالثة، وهي ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيدهم، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. أعيد: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره. فيزين له الشيطان له، أي لبني آدم. طيب ها، انتظر شوي حتى تصلوا إليه. كل وصل إليه يا أخوانا؟ ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين يبقى الشيطان له، أي لبني آدم، الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، والعكس، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. طيب، نريد أن نضع ضابطا نميز فيه بين الفعل الذي ينفعنا والذي يضرنا، فإذا زين الشيطان الفعل الذي ينفعنا حتى خيل لنا أنه يضرنا لا نسمع لكلامه. ما هي لابد فيه ضابط عندك للأفعال وضابط للأقوال، لأنه هو يقول إيه؟ فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء إليه. طيب، يبقى إذن نريد أن نضع ضابط في أفعال معينة تضرنا، وإن رأيناها في منتهى النفع لنا لازم نعرف، والعكس، في أفعال تنفعنا وإن رأيناها من أضر الأشياء إلينا لابد أن نعرف، وهناك أفعال وجه النفع والضر فيها خفي علينا. فأصبح الأشياء ثلاثة أمور: أفعال ضرر محض، أفعال خير محض، أفعال وجه الخير والنفع فيها والضر مجهول علينا. فلا بد أن نضع ضابط لكل فعل. الجواب: كل ما أمر به الشرع سواء على سبيل الفرضية والاستحباب فهو نفع محض. يبقى بناء على ذلك، الشارع أمرني بكذا، أمرني بكذا، أمرني بكذا، وجاء من يزين لي أن هذا الفعل فيه مضرة لي، لا أسمع له ولا أنتبه لكلام ولا أصغى لأي لما يقول. لما؟ لأن الشارع هو الذي حدد النفع لي، فأمرنا الشارع بعبادات معينة، وأمرنا بالاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا زين لنا أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة واتباع المنهج في كل شيء فيه ضرر لنا، فلنعلم أن هذا من الشيطان. طب والعكس، كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل، وإن شئت قل كل ما نهى عنه الشرع سواء على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الكراهة فهو ضرر محض. فإذا رأينا الخير فيه فهو من تزيين الشيطان. فلما نهانا ربنا عز وجل عن التحزب وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولما نهانا ربنا عز وجل عن الموالاة لغير المسلمين، فإذا زين لنا أن في هذه الأشياء منفعة فهو من الشيطان. طيب، يتبقى عندك أمر مباح، أشكل عليك ما تعرف وجه الخير من وجه الشر، أمرك الشرع بالاستخارة، وضحت يا أخواننا الثلاث أشياء ديت؟ يبقى يقول هنا فيزين له الفعل الذي يضر حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له. أنا أنظر لهذا الفعل، الشرع حرمه علي، نهاني عنه نهي كراهة أو نهي منع، ليس فيه خير قط. هذا على سبيل العموم، يستثنى من ذلك الضرورات، ويستثنى من ذلك ترك أدنى المفسدة، ارتكاب أدنى المفسدتين للابتعاد عن أعلاهما، وترك أدنى المصلحتين لارتكاب أعلاهما. دي الضرورات، ودي خارجة عن الأصل. ولكن إذا زين إلي عمل ورأيت أنه أنفع الأشياء إلي، وعلمت أن هذا العمل الشرع حرمه علي، أعلم أن هذا من الشيطان. يقول وينفره عن الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل إلي له أنه يضره. ينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له، ولا يوجد هناك شيء أنفع للعبد من استقامته على شرع ربي. قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا وجدت من ينفرك عن طاعة الله، عن السنة، عن الإجماعات، عن اتباع السلف، اعلم أن هذا من الشيطان، فلا تلقي له بالا واستمر على ما أنت عليه. يقول فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان. نعم، انظر إلى واقعنا في مصر، كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جمل شكلها، جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة. لا، أضبطها على ما سمعته مني. وكم جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة أو مستحسنة. لعلكم تلاحظون الكلام المعسول الذي يسمع عن الخروج على الحكام، والكلام المعسول الذي يسمع عن الديمقراطية، كل هذا من مداخل الشيطان. وكم جمل الباطل، انتبهوا، وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة. نعم، لما قلنا أن الصلاح يبدأ بعودة وحدة بناء الأمة إلى الحق الصريح من الكتاب والسنة، استهجن القوم هذا الكلام وقالوا أمامكم مئات السنين حتى ترجعوا إلى الحق. لا، ده مئات السنين قليلة، أمامنا مئات. لما؟ لأن الانحراف يعني فرخ وضرب بجذوره إلى أعماق القلوب. يقول وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين. بهرج يعني خلط الرديء بالجيد، من الزيوف على الناقدين، أي من العملة الزائفة. الناقدين اللي هم الصيارفة بلغة العصر الجوهرجية. فالإمام ابن القيم بيشبه الشيطان ما فعله على المكلفين بشأن المزيفين المزورين الذين يخلطون الجيد بالرديء، ويعني يأتون به إلى الناقدين فلا يتمكنوا من اكتشافه لشدة إتقانهم للتزوير. وكم روج من الزغل على العارفين، فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم من عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم. الشرك، الطواف حول القبور شرك بإجماع، وشرك أكبر. الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، ولكن أبرزه الشيطان لمن يفعله، تعظيم الأولياء. تعظيم الأولياء، حتى استدل بعض يعني المخرفين على مشروعية الطواف حول القبور ببيت لمجنون ليلى، لما قال أطوف بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقال لك أنا لما بطوف حول قبل الحسين تعبيرا عن حب الحسين. انظر إلى هذا التلبس وإلى هذا الإضلال، يستدل بشعر رجل مجنون أحمق خبيث على مشروعية فعل شركية يروجها للناس. يقول: وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب عز وجل وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه. ركزوا في المعلومات دي. هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا صفات المولى عز وجل، ومن جملة ما أنكروهم صفة العلو، علو الذات. أما علو الصفات اللي هو القهر والشأن أثبته بعض المبتدعة، أما علو الذات لم يثبتون. فالذي حملهم على ذلك ظنوا بزعمهم أنهم بنفيهم لعلو الذات ينزهون الله عز وجل. يبقى أبرز لهم الشيطان الكفر اللي هو نفي العلو لله، أبرزه لهم في صورة تنزيه المولى عز وجل. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم وتكلم بكل كتبه، علمنا منها ما علمنا وما جهلنا تكلم به، وتكلم بصوت مسموع وبحروف. قالوا ونفوا عن الله الكلام بحدة التنزيه. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ ظنوا لقصور عقولهم وخبث طويتهم لو أثبتوا العلو لله أو لو أثبتوا الكلام الحقيقي لله لشبهوا الله بخلقه، وهم يريدون أن ينزهوه، فنفوا عنه الصفات ونفوا عنه الكلام. أما أهل السنة والجماعة فمعتقدهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: انتبهوا، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظر، في قالب التودد إلى الناس، اللي هو إيه؟ نؤلف القلوب. يبقى الرجل مبتدع يعني اتولد من بطن أمه مبتدع، واخد بالك انت ازاي؟ وهو كل يوم والتاني يزوره، لما يا عبد الله أؤلف قلبه؟ ده انت بالك 20 سنة وما ألفت قلبه. يا اخوانا، يستحيل أن ينصلح الناس بغير شرع الله، يستحيل، نقطع باستحالته. لأن لو انصلح الناس بغير شرع الله للزم من ذلك الطعن في شرع الله، وهذا مستحيل. لذلك عمير ابن وهب الجمحي، عمير ابن وهب الجمحي بعد غزوة بدر ابنه وقع أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وركزوا معي في القصة دي قوي، لأن كثير من الإخوة ممن ينظر للأمور بمنظر العاطفة بدأ يخبط ويضر من حيث يظن أنه يحسن صنعا، يودي المبتدع ويجلس معهم ويزورهم ويمشي معهم ويصحبهم مع أن الشرع نهى عن ذلك. فإذا كلمته يقول لك: والله نريد أن نؤلف قلبه، أن نتودد، لعل الله أن يهديه، نحن في أمس الحاجة إليه. طيب، لابد أن تجعله ضابط أو حد معين، إلى متى؟ فعمير بن وهب الجمحي وقع ابنه أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، وبدأوا يذكرون من مات من أبائه، فقالوا: إن العيش بعدهم لحرام. فقال عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد في المدينة فقتلته، ولي عندهم علة، ابني أسير عنده. ده مين اللي بيقول الكلام ده أخوانا؟ عمر بن وهب. فصفوان بن أمية سمع الكلمة لقطها، فقال له: يا عمير، دينك علي أقضيه عنك، وعيالك أضمهم إلى عيالي، يعني يسعهم ما يسع عيالي. فقال له عمير: أكتم علي. ثم ذهب إلى سيفه فشحذه سما، ثم ركب ناقته وأتى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب: وبينما نحن أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث بما أكرمنا الله يوم بدر، إذا بعمير بن وهب ينيخ راحلته، يبقى وصل المدينة. فنظر إليه عمر وقال: عمير بن وهب الخبيث الذي كان يحرزنا يوم بدر، ثم أسرع إليه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عمير بن وهب الجمحي، والله ما جاء إلا لشر. وقام عمر ولببه بحمالة سيفه، ثم دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أرسله يا عمر، فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمير للنبي صلى الله عليه وسلم: عمت صباحا يا محمد، وده محل الشاهد من ذكر هذه القصة، عمت صباحا يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدنا الله تحية خيرا من تحيتك، تحية أهل الجنة، السلام عليكم. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتألف قلبه ولم يتودد إليه ليجذبه إلى الإسلام. عمت صباحا، عمت صباحا، لا دي مخالفة. ومن أجل هذا نقول يستحيل أن يكون التودد بمخالفة الشرع، يستحيل. يبقى في واحد مبتدع، أنت تريد أن تتألف قلبه، يحرم عليك أن تتألف قلبه وهو على بدعته، أي وهو قائم ويفعل بدعته، لك أن تنصحه شريطة أن لا يمارس البدعة عند نصحك له، وإلا أنت مشارك له في البدعة. فسألت التودد والتآلف، لا، لابد أن تنضبط بضوابط الشريعة. عمت صباحا يا محمد، قال أدنى الله تحية خيرا من تحيتك. كان من ممكن يتألف قلبه بأي كلام، كما يفعل الناس دلوقتي، ممكن يفعل الموبقات تحت مسمى إيه؟ أتألف قلبه، تحت مسمى مصلحة الدعوة. انتبهوا يا أخوانا، ونريد أن نفهم ونعي جيدا أن الله عز وجل سينصر دينه بنا وبغيرنا سبحانه وتعالى، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، وفي رواية الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم. يعني إيه؟ يعني أنا مهمتي أتبع السبل الشرعية، وبعد ذلك يؤيد ربنا دينه كيف شاء وقت ما شاء. نصرة الدين ورفع رايه الشريعة وعلو دين الله على وجه الأرض، هذا يرجع إلى ما قدره ربنا عز وجل. أما نحن في حياتنا الدنيا لابد من سلوك المسالك الشرعية، أما أننا يعني نبدأ نتكلم بعقولنا وبعواطفنا، لن يأتي من وراء ذلك خير قط. عمت صباحا يا محمد، أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم. ثم قال له، كملت القصة، ثم قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم كي تحسنوا إليه. قال: وما بال هذا السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لما أخبرتك. قال: لا يا عمير، بل جلست أنت وصفيان في الحجر، وقلت: لولا دين عليك وعيال تخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته، فتحمل صفوان الدين وضم العيال إليه، والله حائل بيني وبينك، والله حائل بيني وبينك. يبقى مسألة إننا أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التودد إلى الناس، السؤال: متى تظهر هذه الشريعة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يبقى أخونا مثلا ترك يحتسب عليه عشان ما زعلش منه، وترك يحتسب على فلان عشان فلان بيشتغل في مصنعه، وترك يحتسب على الشيخ حسن، خلاص متى تظهر الشريعة؟ متى؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من الإخوة اللي هم بيظنوا أنهم على شيء بدأ يطرق هجر المبتدعة، وبدأ يعني يتودد إليهم ويصاحبهم تحت مسمى تأليف القلوب. فالشيطان سحر الناس في عقولهم وأمرهم وقال: اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، ودي من أكبر المصائب. لذلك كلما خلص الإنسان في معتقده وتخلص من حظ نفسه، كلما صدع بالحق. وعرفوها واحفظوها، تتخلص من حظ نفسك ومن حظوظ الدنيا ستصدع ولا يحول بينك وبين الصدع شيء إلا أمر شرعي. يقول: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم. ألا طب بناء على ذلك ماذا نقول في نبينا صلى الله عليه وسلم؟ خير من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يا ترى ما كان يتودد إلى الناس؟ هل يا ترى ما كان عنده حسن خلق؟ من قال هذا يخشى عليه من الكفر. ومن أجل هذا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أجد أخي على معصية حماه الله من كل معصية، من رحمتي به أن أحتسب عليه. أما السكات في قالب التودد هذا من الغش. أي والله من الغش والخداع، وهذا الذي وقع فيه كثير من القوم. انتبهوا، الله يبارك فيكم، حتى لا يتمكن منا الشيطان ونحن لا ندري. ولعلكم تذكرون لما بدأنا في الباب الثالث عشر قلت لكم يا أخوانا هذا الباب من أجله صنف الإمام الكتابة، وقلت لكم فيما قلت والكلام كان موجها لي ولكم، كل واحد فينا ينظر بعين الإنصاف وينظر من أي كيد تمكن منه الشيطان حتى أبعده عن طريق الله المستقيم. من هذا الباب يقول: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم. آية المائدة: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رجلا أتاه يسأله عن هذه الآية: يا أبا ثعلبة ما تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو ثعلبة: على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرة، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. معنى الآية بقى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يبقى هو ذا الأصل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. والتفسير. وعند الترمذي أيضا قال أبو بكر الصديق: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عندي. يبقى مسألة عليكم أنفسكم، لا مش كده خالص. يبقى أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، في هذه الحالة علي نفسي. بس متى؟ بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت اعتبارات أي أخوانا؟ التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم. هذا عياذا بالله من مداخل الشيطان ومن مكايده التي يكيد بها عباد الله الموحدين. يقول: والإعراض، انتبهوا، عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. نعم، هذا كثير. التقليد يا أخوانا ضابطه كما قال علماء الأصول اتباع قول من ليس بحجة. ضابط التقليد، يعني تعريف التقليد، اتباع قول من ليس بحجة. فإذا اتبعت قول من ليس بحجة فقد قلدته. ونعني قول من ليس بحجة أي عاري عن الدليل، يعني أنا قولي ليس بحجة، وأخويا قوله ليس بحد، وعمر بن الخطاب قوله ليس بحد، وأبو بكر قوله ليس بحد. يبقى الحد في الدليل. فإذا اتبعت قول من ليس بحجة عار عن الدليل فقد قلدته. يبقى ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. اكتب عندك: وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة. لا يجوز إلا عند الضرورة. شوف بقى يا أخي الفضل كيف لبس الشيطان على المكلفين قالب التقليد، يعني أوقعهم في التقليد تحت مسمى إيه؟ الشيخ أعلم منا بالدليل، ودي أخطر شيء. يعني مثلا تقول له والله شيخك، وبنقولها شيخك تنزلا معك في الخطاب، وأما هو ليس بشيء كالبعرة، نقول شيخك خالف الدليل. الدليل في صحيح مسلم في البخاري عند الإمام أحمد وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كت وكت وكت وكت. يبدأ بقى المقلد الذي تمكن منه الشيطان ولبس عليه يقول يعني الشيخ ما يعرفش الدليل؟ طيب هو أعلم بالدليل منا. وهذا الذي كان يقوله ويتشدق به متعصبة المذاهب. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن دية مزلة أقدام ظهرت جلية في مصرنا في الأحداث. تتكلم يقول لك ليه الشيخ أعلم بالدليل، كأن شيخه وصل إلى مرتبة الليث بن سعد أو الأوزعي. يبقى مسألة شيخي أعلم بالدليل مني، أو أن الدليل ما يعني كأن الدليل فات على الشيخ. لا يا أخوان، ما من يخاصمك سيقول نفس الكلام. يعني أنت قلت مثلا إن الأحناف قالوا كذا كذا، والأحناف أعلم بالدليل منه، من أقول الحنابلة أعلم بالدليل منه، نفس كلامك بالضبط. يبقى كده لن تستقيم الأمور ونتشرذم ونتفرق. يبقى مسألة شيخي أعلم بالدليل مني هذا كلام باطل. ومن أجل هذا، وهذا الكلام سيأتي بالتفصيل لابن القيم في مسألة طلاق الغضبان والطلاق ثلاث في لفظ واحد، الإمام ابن القيم هنا أطال فيها النفس كثيرا. الإمام ابن القيم بيقول إيه معنى كلامي: لو أن إماما من أئمة المسلمين جاء بقول خالف فيه الدليل، قوله خالف الدليل صراحة، قال الإمام ابن القيم: أيهما أولى بالاتباع؟ أن نتبع الدليل ونعتذر للعالم في مخالفته للدليل، أم نتبع العالم ونعتذر للدليل؟ قال لا، هتعتذر للدليل تقول له إيه؟ واخد بالك أنت يعني ماذا تقول له؟ يعني الإمام النووي رحمة الله عليه في كثير من النصوص الشرعية يقول: والدليل صريح أو الحديث صريح في وجوب كذا، ولا يحل لمن وقف عليه وعنده أو شم رائحة العلم أن يخالفه. وده الإنصاف، أنا عندي دليل. طيب إذن أعتذر للعالم، أقول إيه؟ لعل العالم لم يصله الدليل. وهذا وارد. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين من رواية المسور ابن مخرمة، استشار عمر الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة، إملاص المرأة يعني المرأة اعتدي عليها فأجهضت. إملاص المرأة أي اعتدي على المرأة فأجهضت. فعمر استشار الناس وهو خليفة، ما تقولون؟ رجل اعتد امرأة اعتدت على امرأة فضربتها فأسقطت ما في بطنه، ما تقولون في هذا؟ عمر رضي الله عنه لم يعرف الحكم الشرعي، فاستشار الناس ماذا أصنع وماذا أقول. فقام المغيرة بن شعبة وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه بغرة عبد أو أمة. فقال له عمر بن الخطاب: ائتي بغيرك يشهد معك. قام محمد بن مسلمة. طيب يبقى إذن أهو مسألة ما نقولش هينة، ولكن مسألة الحديث الذي ورد فيها رواه جمع غفير من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ثلاث سنوات، سنتين. طب عمر بن الخطاب معلوم، يعني الحديث اللي هو الأصل في ثبوت غرة العبد والأمة في إملاص المرأة في الصحيحين من رواية أبي هريرة. يقول أبو هريرة: اقتتلت امرأتين من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومن في بطنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقام رجل وقال: كيف أغرم من لم نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك يطلب؟ قال: إنما هذا من إخوان الكهان، سجع الكهان. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بغرة عبد أو امرأة. روى الحديث أبو هريرة وخفي الحديث على عمر بن الخطاب. قال: لا، يبقى إيه المنع أن الحديث يخفى عليك أو على شيخك أو على أبي شيخك؟ ليس هناك مانع، ولكن هكذا جه الشيطان يعني لبس عليهم قالب التقليد تحت اعتبار شيخنا أعلم بالدليل منه. طب أنا أقول نفس الكلام، وغيره يقول نفس الكلام. واحد يقول: طيب يا أخي أنت أعلم بالشيخ، الشيخ أعلم بفقه الواقع منك. ده أخوانا الذي ابتلينا به في مصرنا، والله أسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام رد الجميع. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذا الأمر من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في منتهى السداد والجزالة والقوة، فلا بد أن نعي. هل يا ترى تمكن الشيطان منا وأوقعنا في إحدى مكايده من خلال هذه المحاور؟ ده أهم شيء في الباب كله. يقول: والإعراض عما جاء به الرسول في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم. يبقى بناء على ذلك سمعنا قولا لصحابي على خلاف الدليل. لا، احنا بنعتذر للصحابي، بنعتذر لسيدنا الإمام أبي حنيفة، بنعتذر لليث بن سعد، بنعتذر للإمام أحمد، نقول لعل الدليل لم يصلك، واخد بالك؟ ولكن عندنا الدليل هو الأولى بالاتباع، ونلتمس العذر للإمام ما أمكننا إلى ذلك سبيل. أما أننا نترك الدليل تحت اعتبار شيخنا أعلم بالدليل لعل الدليل منسوخ، كان ده أخونا كلام بطل، وإلا لو سلكناه لسقطت جل أحكام الشريعة. يبقى بناء على ذلك مسألة التقليد في قالب شيخ أعلم بالدليل أو هو أفهم للدليل مني، ليعلم من سلكها أنها من تلبيس الشيطان عليه. من سلك هذا الباب من تلبيس الشيطان عليه، والأمثلة في هذا الأمر كثيرة. لذلك ما نجد أو ما سمعنا عن إمام قط من أئمة المسلمين أفتى بأمر واتضح له أن الدليل على خلاف ما أفتى إلا رجع. ودي مسألة متواترة عن أئمة المسلمين وعن الصحابة الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو بكر الصديق لما جاءته الجدة تطلب الميراث قال لها: القرآن لم يعطيك شيء، والسنة ما عندي علم أن الرسول أعطاك شيء. فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أيضا وشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. خذي، أنا إيه الإشكال يعني ما أعطيكي؟ انتبهوا يا إخواننا، لأن في بعض الأحيان الشيطان يتمكن ويلبس الباطل على طالب العلم كأنه الحق وكل ما عداه باطل. لا، أمال فين الإنصاف بقى؟ وأين عقلك حتى تتبع شيخك وأنت تعلم أن الشيخ خالف الإجماع أو خالف الدليل تحت مسمى بقى فقه الواقع أو المصلحة المرسلة أو درء المفسدة المقدمة قبل المصلحة؟ لا، ده كان ده ما يقولش إلا ليث بن سعد أو الأوزعي. طيب، يقول: والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق، انتبه، والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. النفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. الكلام ده تلاقيه واضح فين؟ عند بتوع السياسة. يعني كأن الإمام ابن القيم أتى بهذا الكلام وألبسه له، النفاق والإدهان تحت مسمى المصلحة عشان أتعايش مع الناس. لذلك في مسند الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن عمر رأى بعضا من التابعين خرجوا من دار مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، فنادى عليهم ابن عمر وقال: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند الأمير. قال لهم ابن عمر: هل كل ما وجدتم من خير أعنتموه عليه، وكل ما وجدتم من باطل نهيتموه عنه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له: أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا: ما أفسقوا، ما أفجروا. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. انتبهوا يا أخوانا، المداهنة تحت مسمى العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. إذا نظرت إلى كل ما سبق ما ذكره الإمام تجد إن هذا يقع فيه العبد إذا خدش معتقده. إذا انخدش المعتقد سيتمكن منك الشيطان، لأن الإنسان اللي هو حريص على منزلته بين الناس، ليه؟ لو صح معتقده في الرزق ما فعل ذلك. إي والله، الذي يداهن لرئيسه في العمل، الذي يداهن لكبير حيه، الذي يداهن لفلان، هذا معتقده مخدوش، معتقده مخدوش. ولو علم أن قلوب العباد بيد الله ما فعل ذلك، يقلبها كيف يشاء. يبقى أنا أصدع بالحق، والله يا أخي الفضل خصم مني مرتب ما يخصم، صح؟ واعلم أن الخلق كلهم جميعا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يقدروا عليه. مش هذا المعتقد؟ طب ما بندهن في دين الله ليه؟ لما تداهن في دين الله وربنا عز وجل أعلمك أن الأمور كلها بيده؟ يريد ناخد بالنا. لذلك لما كثر المداهنة في دين الله وكثر النفاق بين القوم، خلاص نزعت المهابة من قلوب الأعداء وسلطهم ربنا عز وجل علينا. يقول، يبقى ذكر هذه الأشياء: والله لولا أخشى السآمة منكم لأعدت قراءتها مرارا وتكرارا من حلاوتها، لأن المسلك هذا يعني فعلا لبس على كثير من طلبة العلم ووقعوا فيه. ومن أجل هذا إياك أخي طالب العلم تنزلا أن تغفل عن الاستعانة بالله لحظة واحدة أن ينجيك من هذا. يقول، انتبه: فهو صاحب الأبوين. فهو اللي هو مين؟ عليه العائن الله. حين أخرجهما من الجنة، وصاحب قبيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذ الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومفتون. نعم، هو ده الشيطان يا أخوان. يقول: وأول كيده ومكره، انتبهوا، أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة. هيبدأ ابن القيم في هذا الفصل وسيفصل فيه كيف فعل الخبيث مع الأبوين. مثال ووقع عملي. والشيء العجيب يا أخوان أننا نقرأه مرارا وتكرارا كما ذكرنا من مكايد الشيطان، يسمي الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. أخبرك أنت إزاي؟ وهذا كثير. طيب، يقول: وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين، اللي هما من يا أخوانا؟ آدم وحواء، بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. شفتوا يا أخوانا الكيد كيف؟ وقاسمهما. يبقى ما تستبعدش إن ترى الشيخ يحلل بالطلاق والعتاق أنهم في جهاد كجهاد بدر، ما تستبعدش أن الشيطان لبس عليه ذلك حتى ألقاه على لسانه. قال وقاسمهما أي أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. يقول فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، يعني قلت موسوس خطأ موسوس، وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه، قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله، وعلم عدو الله أنهما إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين ما بين الله وبين العبد. انتبهوا أخونا للمعلومة دي، المعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. يعني لما تلاحظ كده ساعات واحد يبجح فيك أو يرفع صوته عليك وهو لا شيء، ما تعدهاش، بل قف مع النفس واسأل ما الذي حمله على ذلك. لذلك وكيع بن الجراح إمام قال عنه بعض تلامذتي ما رأيت وكيعا يحدث من كتاب منذ 15 سنة. وكيع بن الجراح من نوادر كلامه، سأله بعض تلامذته من كثرة حفظه بقى 15 سنة يدرس من غير كتاب، فسأله بعض التلاميذ هل من دواء للحفظ، يعني عندك دواء بتشربه تحفظ؟ شو بقى الذكاء بتاع وكيع؟ قال له إن دللتك عليه تفعله؟ قال إيه والله. قال ترك المعصية ما وجدت أقوى منه. ما يا أخوانا كده؟ ترك المعصية ما وجدت أقوى منه، اللي هو دواء الحفظ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوكيع ابن احنا لما أتينا بذكره؟ ستر. فوكيع ابن الجراح هذا محل الشاهد كان ماشي في الطريق فاعتدى عليه سفيه من السفهاء، سفيه، فدخل وكيع بيته وعفر وجهه بالتراب ثم خرج إليه وقال زد وكيعا فوالله ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. لازم تعرفها كويس، أي أدي معنى كلمة تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. ومن أجل ذلك لما حدث من أبينا آدم ما حدث خلاص بدت لهما سوآتهما. لما؟ بالمعصية، بالمعصية. يقول فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما، فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤياه الزنا والزواني عراة بادية سوآتهم، وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوءة فإنه يدل على فساد دينه. خليكم معايا كده وركزوا. إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. ركزوا معي أوي. الشيطان حريص كل الحرص كل الحرص أن يفسد عليك حياتك وأخبرك، فليس هناك مانع قط أن يأتيك الشيطان في صورتك وأنت مكشوف السوء ليحزن الذين آمنوا. فخد بالك كويس. بدليل واحد مثلا من 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 الإخوة السذج يقول لك والله أنا شفت لك رؤيا امبارح بس أنا زعلان قوي، ليه؟ ليتك حلق لحيتك في المنام. طب ما الشيطان قالك هي مشكلة يعني؟ ليس في أي شيء. أتاك الشيطان ليحزنك ويجعل البغضاء والشحناء فيما بيننا. انتبه الله يبارك فيك، انتبه كويس، لأن يأتيك الشيطان من هذا الباب وأنت لا تشعر. طب أمال إيه كلام الإمام ابن القيم؟ كلام الإمام ابن القيم هذا لا يستطيع أحد أن يطبقه إلا على نفسه. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رؤية محذرة فعلا يكون أنت عندك انحراف معين ولا يعلمه إلا الله، فأراد ربك أن يرسل لك تحذيرا حتى تقلع فترى هذه الرؤية لنفسك. وأتم بركوا إخواننا. لذلك أنا أذكر مرة من باب الاستئناس على ما نقرأ بما أقوله لكم، رجل يعني عندنا في القرية يعمل في حرفة معينة، فذهبت إليه لأمر ما، فقال لي والله يا شيخ أنا شفت رؤية عاوز أقصها عليك. قلت والله أنا ما أعرفش حاجة في الرؤية، ودي نصيحة مني ليك، ما تفتيش حد في رؤية خالص لأن الكل بيتعلق بيتشبث به. قلت له بصراحة أنا ماليش في الرؤية خالص. قال لي لا والله لازم أقولها لك ولازم تقول لي تفسيرها إيه. قلت له، فقال لي هو الرجل هذا أراه في المسجد باستمرار، فقال لي رأيت أنني أصلي لغير القبلة، فما قولك؟ قلت له اسمع. قال لي نعم. قلت له أنت عملت حاجة غلط أنت أعلم به. قال لي معك حق. قلت له بس ما تكمليش، عرفت الغلط فين؟ قال لي عرفت. قلت له اضبط نفسك. يبقى هنا البشرى إيه؟ كما قلنا قبل الرؤية مبشرات وإيه؟ ومحذرات. ومحذرات. يبقى من الممكن أن يأتيك الشيطان لينغص عليك حياتك، واخد بالك كيف؟ يأتيك مثل هذه الرؤية، فأرجو أن تنتبه لهذا وتفطن له. أنت أعلم بنفسك والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمورنا. يقول قال الشاعر إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لباسين، لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي إلا كراهة أن تكون ملكين وكراهة أن تخلد في الجنة. ومنها هنا انتبه دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. طب كيف عرف؟ قلناها قبل ذلك أن الشيطان يشام من نفس البشرية بما أعطاه ربنا من آلهات، يبقى يتفقد أحوالك، واخد بالك أنت إزاي؟ يعرف نقطة الضعف عندك. احنا قلنا الشخص فيه قوتين، قوة إيه؟ إحجام ومهانة، إقدام وإيه؟ وشجاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف، خذوا بالكم، فلا تتولين على اثنين، ولا تأمرن على، ولا تتولين مال يتيم، ولا تتأمرن على اثنين. يقول وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. يعني يبدأ يزين يقول له أنت عاوز إيه؟ يقول له والله أنا نفسي أكون رئيس جمهورية. ليه؟ عشان أطبق الحدود والأحكام. كأن المسألة إيه قرة قلم وقرار جمهوري بختم الجمهوري، ويتبع يمنيه ويمنيه ويمنيه، خلاص خلط نفسه وأصبح ديت أمنية النفس. طب خد بقى المسالك، ابدأ بقى بمجلس محلي، ابدأ بمجلس الشعب، ابدأ بكذا، ابدأ بكذا، حتى تصل وتطبق الحدود، هيوصل يكون ايه الدنيا تربعت في قلبي. انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. ورحمة الله على الإمام مالك لما قال لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيه أولها، مغلطة مش عاوزين، لابد أن نفيق ونرجع إلى رشدنا قبل فوات الأوان. يقول انتبهوا، نعم، حتى يصادق نفسه، لا صلح يا أخي، يصادق نفسه ويخالطها ويسألها، هاي الضمير عايد على إيه؟ على النفس. يبدأ يتكلم معاك وانت متجدل عن حاجة، عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه، عرف فعل، أين الفاعل؟ الشيطان. هاي الضمير عايد على إيه؟ لا، عرفه على ما يحبه الإنسان ويؤثره، ويؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. يقول وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهونه، فإنه باب لا يخذل عن حادته من دخل منه. تاني، ركزوا في المعلومة دي، وكذلك علم فعل، أين الفاعل؟ إخوانهم وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم البعض، أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم البعض، طيب، أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهونه. عارفين قصة الرجل الذي قتل وتمالأ على قتله سبعة فقتلهم عمر في اليمن؟ حصل القصة، الرجل ده تزوج امرأة وكان له ابن من غيرها، فترك ابنه مع المرأة وسافر، فاتخذت المرأة عشيقا له، فعلم ابن زوجها فأمرت المرأة عشيقها بقتله وقالت له سيفضحنا، فخاف، فلما أرادها تأبت وامتنعت. أهي، فقالت له إن كنت تريد فاقتل هذا الغلام. انظر وركز معي، وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونهم ويهوونه. عاوز من واحد مصلحة مش محترمة، بيشوف هو بيحب إيه؟ بيحب المال ولا الشهرة ولا بيحب النساء، وكل شيء جائز. علم أولياءه كذلك. يقول فإنه باب لا يخزل عن حادته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصده مصدود. فشام عدو الله الأبوين، فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. ركزوا أخوانا، يعني إيه بالضبط كده؟ واحد الشيطان تمكن منه وعرف إن أمنيته في الدنيا أن يزيل جميع المنكرات، لا يتمنى أن يرى منكر على وجه الأرض، فقالك بس هو بيحب ديت، ندخل من بابه. كويس، دخل من هذا الباب، قال له فلان الفلاني سيزوج ابنه بعد غد، وفعل 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 وهذا منكر، هلم فأزل المنكر. خبرك، وهذا الذي فعله مع الجماعات المنحرفة كلها. انتبه الله يبارك فيكم. يبقى هنا الشيطان بيتدخل في النفس، بيعرف انت عاوز من جوه من الداخل، فيجدك تريد أن يتنعم الناس في ظل شريعة الإسلام. نعم، مطلب حسن جميل، بتحب كده. يبدأ الشيطان يأتيك لتحقيق مقصدك، ولكن الخلل بيجي من بقى من سلوك وسائل غير شرعية للوصول إلى المقصد الشرعي. من هنا الخلل جاء، من هنا أتى الخلل. يبقى المقصد شرعي، لا، ما الوسائل لابد أن تكون شرعية، وده معتقد أهل السنة والجماعة. يقول هنا: فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. لذلك من الأشياء التي فتنت كثيرا من المسلمين ما حدث في بلدة تركيا في الفترة الأخيرة، لما حزب الرفاه مسك وأردوغان مسك الحكومة، وبدأ يتشدق ببعض الألفاظ الإسلامية، ظن القوم أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، ونسي القوم ما طلب منه أن يفعله مضادة صريحة للإسلام حتى يدخل في السوق الأوروبية المشتركة. وإلا كيف تفسر وجه العداوة بينه وبين شعبنا وبلدنا هو وقرينه في الخبث قطر؟ تفسرها إزاي؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لأن كثير من القوم ينخدع بأمور ويظن أنه على شيء. طيب، يقول: وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام، ويقول: لم يطمع أن يكون من الملائكة، ولكن استشرف أن يكون ملكين فأتاهما من جهة الملك. يبقى بناء على ذلك، خد بالك كويس، كلنا لا شك يحب أن تظهر شعائر الإسلام، لا شك في ذلك، وكلنا يحب أن تقام الحدود، ومن أبغض ذلك فقد كفر. ولكن الوسائل الموصلة إلى هذا الهدف ما هي؟ هل يا ترى الشارع لما أمرنا أن نقيم شرع الله أمرنا فقط، ولا أمرنا بالوسائل الموصلة لإقامة شرع الله؟ أمرنا بالإثنين، فما بالنا نسعى للهدف بغير الوسائل المشروعة ونزعم أننا على شيء؟ يقول: ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة في القول: كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكلة ولا سيما مما نهاه الله عنه. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغراهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد. ومنهم ورث أتباعه أتباع من؟ الشيطان، تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة اللي هي الحشيش أو الأفيون، وسموا الربا بالمعاملة أو الفوائد، يقول لك الفوائد والأرباح، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. الجماعة بتوع اللي بيشربوا حشيش فعلا يعني شعارهم ألا نغتاب أحد. أي والله ده لو أحكي لك على ما سمعته من بعضهم العجب، واخد بالك، وتجد أن الشيطان في غاية الحرص ألا يغتاب أحدهم أحد. ده مش كده وبس، وبناء على ذلك حدثني بعضهم قال إذا شعرنا بشيء من الغيبة نجلس في مجلس الحشيش والمخدرات حتى لا نغتاب أحد. تخيل، انظر كيف تمكن منهم الشيطان. يقول وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة، فلما سماها شجرة الخلد قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكل منها فتخلد في الجنة ولا تموت فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، ودي أخطر شيء. يعني إحنا قلنا أو كما قال الإمام قبل ذلك إن الذنوب أسبابها نوعين، شبهة وشهوة، فإذا اجتمع في الذنب الأمران كان من أصعب الذنوب أن يتخلص منه العبد. شبهة أي أفعل هذا ولي دليل شرعي، شهوة أي يعني أشبع رغبتهم لما فعل إيه؟ هذا الأمر ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهو المعني بقوله عز من قائل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول وساعد القدر لما قد فرغ الله من لما فرغ الله من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ لهما العدو كما قيل واستيقظ وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزلي، إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله أو تكون من الخالدين. فيقال الماكر المخادع لابد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب اللي هو من؟ آدم، في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكل منها صار ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن، أو إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم يدخل أداة الشك هنا كما أدخلها في قوله إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ثم قال تعالى وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.